السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله شيخ عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منظومته، في منظومة أصول الفقه وقواعده: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. وهذه القاعدة متفق عليها من حيث الجملة لأجل هذه العوارض، ولأنها عوارض لا ينفك الإنسان من بعضها على سبيل الاستمرار أو على سبيل الكثرة، وبعضها يعرض أحيانا، فالنسيان لا يخلو منه إنسان، والجهل كذلك يوجد كثيرا في كثير من الناس في بعض الأحكام، والإكراه كذلك قد يعرض له من يكرهه على هذا الشيء. وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة والسعة، فإنه الكريم سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، وحقه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفي العبد بشيء يسير من حقوقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا حصل شيء من هذه العوارض فإن الله عز وجل برحمته وحكمته يسقط حقه عن عبده. ولهذا قال: والإثم والضمان، يعني لا إثم على العبد ولا ضمان عليه إذا وقع في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى جهلا، والجهل عدم العلم، والنسيان هو عزوب الفكر والذهن عن الشيء وإن كان يعلمه، والنسيان عذر قهري، والجهل عذر اختياري. وإذا كان يعذر بالجهل فالنسيان من باب أولى. والإكراه معلوم يجبر عليه العبد، لكن تارة يكون له تصرف وتارة يكون كالآلة، فإذا كان كالآلة يحمل على الفعل فهذا لا ينسب له الفعل البتة، فلا اختيار له. قال: والإثم والضمان يسقطان، ساقط عن العبد لا يؤاخذ به. وهذه المسألة فيها أو في فروعها خلاف، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي دلت عليه الأدلة، كما قال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في حديث مسلم قال الله، حديث ابن عباس قال: الله قد فعلت. كذلك رواه مسلم بمعناه عن أبي هريرة في الآيات من آخر سورة البقرة. وكذلك ما جاء من الأخبار الدالة عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث جوده جمع من أهل العلم، وهو في باب الشواهد، لا ليس اعتمادا بل من باب الاعتراض، فهذا الأصل دلت عليه الأدلة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، عند الحاكم بسند صحيح، فلا قضاء عليه ولا كفارة. مع أن دلالة الحديث الصحيحين على هذا المعنى ظاهرة، لكن صرح في رواية الحاكم بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ذلك أن العبد أدى ما أمر ولم يحصل منه تفريط فلا يؤاخذ بذلك ولا يؤاخذ بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقاه، المعنى أنه لا ينسب إليه الفعل، لا ينسب إليه الفعل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه نسي فطعم وسقى، فصومه صحيح، فصومه صحيح. فهذا الأثر وما جهمنا كذلك، كذلك الإكراه، فإن الإكراه لا ينسب إليه الفعل. فلو أن إنسان أكره على الفطر أمسكه جماعة ففغروا فاه فأدخلوا فيه طعاما أو شرابا فصومه صحيح لا شيء عليه. ولهذا قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. كذلك الجهل كما تقدم في جميع الصور السابقة في الصوم في الحج وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، لكن هذا نعم في الجهل أنه تكلم رضي الله عنه في صلاته، وهذا ظاهر أنه كان جاهلا بحكم الكلام في الصلاة، ولهذا لما ضرب الصحابة أفخاذهم قال ويل أمياه لما تصمتونني لما تصمتونني. فلما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وقراءة القرآن، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكذلك تقدم في الصحيحين حديث الذي أساء في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته لأنه كان جاهلا بالحكم، جهلا يعذر به، جهلا يعذر به. وسبق كل وما تقدم من الأدلة أيضا سابقة فيما مضى من بعض القواعد مثل الذين أكلوا وحتى طلع نور الصبح ولم يأمرهم النبي بالقضاء، وهذا أظهر من جهة أنهم تأولوا، وإلا هم يعلمون الحكم لكن هم تأولوا ذلك واجتهدوا، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالقضاء. وكذلك حديث حمنة في صحيح مسلم حينما كانت لا تصلي وهي مستحضة 7 سنين فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل إذا انقضت عدة أيام حيضها ولم يأمرها بقضاء ما مضى. ولو يعني أراد المتتبع أن يتتبع الأدلة في هذا لكانت كالمطر لكثرتها، ولهذا ذهب إليها كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم وأجروه ولم يفصلوا بين حال وحال. ولذا لو جامع ناسيا في حجه أو صومه أو جاهلا فالصحيح أنه لا ينسب إليه فعل، وأن صومه صحيح وأن حجه صحيح. وإذا كانت الصلاة وهي أعظم يعذر فيها فيما وقع فيه جهلا أو نسيانا على الصحيح لو تكلم فيها، فغيرها من باب العبادات مما هي دونها من باب أولى. ولهذا اعتمد الشيخ رحمه الله هذا المعنى، وهو أيضا قول كثير من أهل العلم. قال لكن هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، لأن الشريعة مبنية على حفظ المصالح ودرء المفاسد، فكل استثناء خرج عن شيء داخل في المعنى لا بد أن يخص لمعنى من المعاني، لا يمكن أن تخرج صورة من الصور ولا مسألة من المسائل عن نظيرتها إلا ولها معنى يخصها. فحينما تصرف المسألة عن نظائرها فإن هذا لدليل خاص دل عليها إما من المعنى الصحيح أو من الدليل الصحيح. ولما كانت حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى المزاحمة وعلى التعدي أيضا وعلى الظلم، وأيضا لا يمكن أن يعلم حقيقة الأمر، كانت هذه هذا الضمان في حقوق العباد له حكم آخر ليس كالحكم المتقدم في حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن كان ذا، يعني شرط هذا إن كان ذا في حق مولانا، إن كان ذا في حق مولانا، إن كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم أو ما تقدم كله من حقوق الله في الصلاة والصيام والحج. قال إن كان ذا في حق مولانا ولا، بل هنالك بعض الأمور قد يكون لها وصفان، وصف يتعلق بحق الله وصف يتعلق بحق العباد، فيجتهد العبد في تحقيق الشرط. كالزكاة مثلا، كالزكاة فإن الزكاة لأهلها للأصناف الثمانية، فلو أنه اجتهد في أداء الزكاة فأعطاها لغني بعد الاجتهاد، مع أنه حينما أعطاها لغني صرفها عن المستحق لها هو الفقير، المستحق لها هو واحد من هذه الأصناف، وغالب الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة هم الفقراء والمساكين، فإذا أعطى غنيا يظنه فقيرا فقد حرم منها الفقير. لكن لما كان هذا يكثر وقد يخفى ويدعي الفقر والحاجة من هو غني، والإنسان ليس له إلا الظاهر، فإذا أعطاها لغني فإنها تمضي، وإن كان المستحق لها في نفس الأمر هو الفقير والمسكين ومن أشبهه من بقية أصناف الزكاة. لكن اعتبر ما في ظاهر الأمر، ما في الظاهر، ولم يعتبر ما في نفس الأمر، لم يعتبر ما في نفس الأمر وهو أنه غني لا يستحق، اعتبر ما في الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بألفاظ تلتقي في معنى واحد، أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يسألانه مالا، فقال عليه الصلاة والسلام إني أراكما جلدين أي قويين، وإنه لا حظ فيها أو قال لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. المعنى أنه بين لهم وجه صرف الزكاة وأنه يعطي على ما ظهر من الحال، وقال إني أراكما جلدين، وهذا يبين أن الإنسان قد يكون جلدا لكن لا يحسن البيع ولا الشراء ولا المماكسة، فيعطى من المال ويعطى من الزكاة، فلم يجري أمرهم مطلقا بل بين لهم. وهذا هو الواجب حينما يشكل على الإنسان الأمر وهو يطلب ويسأل من الزكاة ولم يعرف له غنى قبل ذلك. ولذا فإنه لا يغرم بعد ذلك. وتقدم الحديث الوارد في هذا الباب في من قبلنا، وأن الله وأنه أتي في المنام وقيل أما صدقتك فقد تقبلت، الحديث إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، لا تسقط ضمانا في حقوق للملا للخلق، الضمان ثابت، المعنى أن أما الإثم فيختلف، فإن كان عامدا فهو آثم عليه الضمان، وإن كان مخطئا فإن عليه الضمان ولا إثم، عليه الضمان ولا إثم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا تسقط ضمانا، لا تسقط ضمانا في حقوق للملا، لا يسقط حق العباد. فلو أن إنسان أتلف مال إنسان خطأ، سقط من يده شيء فأتلف ماله، أو أحرق ماله على سبيل الخطأ ونحو ذلك، فإنه يضمنه ولو كسر له شيئا أو أتلف له شيئا، صدم بسيارة، سيارة إنسان، سيارة إنسان على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، يمشي بسيارته فصدم سيارة إنسان، صدم جداره، أتلف ماله ونحو ذلك، أشعل نارا فاحترق المكان المجاور له وهو على سبيل الخطأ، وأشعلها على الوجه المعتاد. في هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأن ضمان المتلفات ليس من أحكام التكليف، إنما هو من الأحكام الوضعية، من باب ربط الأحكام بأسبابها، من باب ربط الأحكام بأسبابها. أما الذي تقدم في حقوق الله سبحانه وتعالى فهو من الأحكام التكليفية، فهو من الأحكام التكليفية، والتكليف على حسب القدرة والاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم، فمن أدى ما أمر على الوجه الذي أمر فلا ضمان عليه. أما هذه الإتلافات في حقوق الخلق فهي مربوطة ربط الشيء بسببه، ومعلوم أن ربط الأشياء أو الأحكام بأسبابها لا يتعلق به التكليف، ولهذا يضمن الصغير والمجنون والنائم. فلو أن إنسان نائم فانقلب على مال لغيره، انقلب على شيء فكسره وهو لغيره، أتلفه وهو لغيره، يضمن ولو كان نائما. لو كان صغيرا أتلف مالا لإنسان فإنه يضمن إذا كان له مال، لأن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها. ولذا وجبت الزكاة في مال الصغير ومال المجنون، لأنه مربوط به، لأن الزكاة مربوطة بهذا المال ربط الحكم بسببه. فإذا وجد النصاب وهو السبب وتم الحول وهو الشرط وجبت الزكاة على قول الجمهور، خلافا للأحناف، لأن هذه وقع فيها خلاف، لأن بعضهم أجراها مجرى الأحكام التكليفية، لكن عموم الأدلة يدل على أن هذه الأسباب أسباب وضعية، أسباب وضعية، لأن هنالك أسباب تكون وضعية وكذلك الشروط، وهنالك ما يكون من الشروط يكون من الشروط التكليفية. كذلك أيضا في باب الضمان في حقوق الخلق هو من باب ربط الشيء بسببه، فما تلف بسببه فإنه يضمنه. هذا المراد به الإتلاف إذا كان على سبيل المباشرة، على سبيل المباشرة، وهذا لا بد من القيد في هذا، إذا كان إتلافه للشيء إتلافا مباشرا، أتلفه بيده، أتلفه بسيارته التي يقودها، أو السيارة التي فرط في حفظها فمشت حتى أتلفت شيئا، أتلفت سيارة أخرى، أتلفت جدارا، أتلفت مالا، أتلفت إنسانا. فالإتلاف المباشر هذا فيه الضمان. أما إذا كان إتلاف المال للخلق من باب التسبب لا على وجه المباشرة فهذا فيه تفصيل. فلو أن إنسان حفر بئرا في طريق ليشرب المسلمون منه مثلا، أو بنى شيئا لأجل أن يكون ممرا أو طريقا، أو وضع شيئا علامة في الطريق من باب الإحسان، فإذا كان وضعها ليس على سبيل التعدي فتلف بهذه البئر إنسان، وضع بئرا في مكان هو مارد للناس، هو مورد للناس لكي يشربوا منه، فسقط فيه إنسان فتلف. فإذا كانت هذه البئر ليست في طريق المارة، إنما في مكان معتاد أن الناس يشربون منه ويعلمون أن هنا بئر، وأن هذا الطريق ليس محلا تطرقه الأقدام ولا السيارات ولا الدواب على سبيل الجواد والطريق الذي يعبر الناس منه، إنما يقصدون إليه قصدا لأجل الشرب، فهذا لا يضمن ولو تلف غيره به، لأنه إحسان. والله عز وجل يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال سبحانه ما على المحسنين من سبيل، فمن أحسن إلى الناس فحقه أن يحسن إليه. ثم أيضا هذا لو قيل لمن أراد أن يعمل شيئا من هذه المصالح إنه لو تلف بها إنسان فإنك تضمن، إن سدت مصالح عظيمة، وعلى هذا ممكن أن نلحقه بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد، يمكن أيضا أن نلحق هذا المعنى بقاعدة تلازم المصالح والمفاسد. إذا كان شيء يترتب عليه مصلحة عظيمة مستمرة واقعة، مصالح ظاهرة كثيرة في انتفاع الناس بالشرب، انتفاع الناس بالمرور، وقد يحصل بذلك ضرر لبعض الناس، ربما يأتي إنسان ليجهل ورب هذا المكان فيسقط فيه أو يصدم بهذا الشيء الموضوع مثلا في الطريق علامة أو إشارة نحو ذلك فيتلف، يقول هذه مفسدة يسيرة منغمرة في المصالح العظمى ما دام أنه وضعه لأجل مصالح المسلمين ومصالح الناس عموما. أما إذا كان هذا الشيء الذي وضع في طريق الناس، وضع بئرا في طريق الناس، فهذا تفريط وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا ليس إحسان، هذا ليس إحسانا، والناس لا يقرونه في الغالب على هذا، إلا إن كان هذا المكان يحتاج إليه فأحاطها مثلا، أحاط هذا الشيء بشيء بسياج ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يضمن، لا يضمن ما دام أن هذا المكان محتاج. ولذا لو أن إنسان عنده بئر في بستانه في بيته فسقط فيها إنسان فتلف، فإنه في هذه الحال ينظر، إن كان قد وضعها في مكان نائم معلوم فلا يضمن، وإن كانت في طريق دخول الناس فيجب عليه أن يعلم غيره بذلك، ولو أنه تلف بها إنسان لضمن، لأنه مفرط في عدم الحياطة في هذا الأمر، إما بإحاطتها بسياج أو بإعلام غيره ممن يأتيه بأن في طريقه بئرا أو نحو ذلك. فهذه المسألة كما تقدم مربوطة ربط الأحكام بأسبابها، وهذا الضمان كما تقدم لأجل حفظ حقوق الناس، وإلا لو قيل إن هذا لا يضمن، إن هذا لا يضمن لو تلف هذا على سبيل الخطأ على سبيل الجهل ونحو النسيان ونحو ذلك لحصل الفساد بين الناس، كل إنسان يتلف مال غيره ثم يقول أنا كنت جاهلا كنت ناسيا، أتى وأكل طعام إنسان بلا إذن، أخذ ماله منه، ظننت أنه لا بأس ما دام المال هذا موجود، ظننت أنه لا بأس ونحو ذلك، لا تصلح حياة الناس ولا تستقيم. فلذا جاء الشارع بالفرق بين حقوق الخلق وحقوق الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يتضررون بهذا، والشريعة جاءت لرفع الضرر وتحصيل المصالح، فأن ترى مثل هذه المسائل وهذه القواعد تعود إلى القواعد المتقدمة، وهذا سبق التنبيه عليه، أن كل مسألة من هذه المسائل وإن كان لها قاعدة إلا أن الأصل والقاعدة في الشريعة هو تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المضار وإعدامها، إن أمكن إعدام المضار والمفاسد فهو الواجب، ما أمكن تقليلها، إن أمكن تحصيل المصالح وتكميلها كان هو الواجب، ما أمكن تحصيل ما أمكن منها، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. أيضا هناك مسألة حتى لا تفوت ينبه عليها في حقوق الله سبحانه وتعالى، من ذلك كفارة القتل خطأ، لو أن إنسان قتل إنسانا خطأ فإنه يضمنه بالدية، يضمنه بالدية لأنه إتلاف لمعصوم فيجب ضمانه بالدية. الكفارة واجبة وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى، فلو قال قائل مثلا الكفارة من حقوق الله ومع ذلك وجبت الكفارة وهي يعني عتق رقبة، فإن لم يستطعها فإنه يصوم شهرين متتابعين ولا إطعام فيها على الصحيح، خلافا للشافعي وجماعة، وهذا قول الجمهور، إنما الإطعام في كفارة الظهار وكفارة الوطئ في رمضان، فهذه تجب فيها الكفارة. والأظهر والله على هذا يمكن أن يقال هذه الكفارة وجبت تبعا والتابع تابع، والتابع تابع، لأن الكفارة وجبت تبعا بمعنى أن الواجب عليه الدية لحق أخي المسلم، فوجبت الكفارة تبعا. ثم أيضا القتل لا شك أن ظاهره الخطأ، والخطأ محتمل وقد يكون فيه نسبة ولو كانت يسيرة من نوع التفريط ويخفى، فجاءت الكفارة التي يكفرها المسلم في حق نفسه، فهي في الحقيقة عائدة إليه، عائدة إلى نفس القاتل خطأ. الدية تعود إلى ولي الدم أو ورثة ولي ورثة الدم المقتول لهم، لكن الكفارة يعود نفعها إلى نفس القاتل خطأ. وأيضا لعظم أمر الدماء وتشديدها، وإن كان حقوق المسلم عظيمة حتى ألحق جمع من العلم الأموال بالدماء وإن كانت دونها، لكن ظاهر النصوص أن هذه الحقوق أنها جميع حقوق ضرورية، حقوق ضرورية، فحرمت الدماء والأموال والأعراض، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم.
قال رحمه الله: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك.
نعم. وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، وهذا في الحقيقة سبق معناه فيما تقدم، سبق في معناه فيما تقدم في أن الإتلاف يضمن به، يضمن. وكل متلف فمضمون، وهذا الإطلاق هذا ليس على إطلاقه، إنما يقيد بما سبق وهو ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن إذا كان من حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو حلق شعره ناسيا في الحج أو قص أظافره ناسيا في الحج وهو محرم أو في العمرة فلا يضمن، وإن كان الجمهور أنه فيه الكفارة، لكن الصحيح وإن كان خلاف قول أئمة أربعة أنه غير مضمون. وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. ولا يخفى أيضا أنه إذا كان على سبيل العمد هذا واضح الإثم والضمان، وإن كان على سبيل الخطأ فالضمان بلا إثم في حقوق العباد، في حقوق العباد. ولأن الإتلاف إتلاف الأموال فساد، إتلاف الأموال فساد وأكل للمال بالباطل. قال سبحانه يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تعظيم أمر الدماء. وفي الآية أخرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام. فإذا كان هذا مجرد، إذا كان الأكل بمعنى أنه ينتفع بها، فما كان إتلافا لا نفع فيه فهذا أشد فساد، كما قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني لو أنه حتى انتفع بهذا المال فإنه متوعد بهذه العقوبة الشديدة، فما كان على وجه الإتلاف على وجه الظلم على وجه السرقة فهذا إثمه عظيم. وكل متلف فمضمون، لكن بشرط إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. إذا كان الإتلاف من دفع الأذى فهذا في الحقيقة يرجع إلى قاعدة، ما هي؟ يرجع إلى قاعدة. إنسان أنت مثلا تسير فرمى عليك شخص شيء من متاعه وخشيت أن يهلكك فرصدته ورميته حتى تكسر وتلف، عليك شيء ولا ما عليك شيء؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك. طيب في هذه الحال لماذا؟ كما قال الشيخ لأنه دفع للأذى. وفي الحديث الصحيح أنه قال يا رسول الله هريرة في صحيح مسلم الرجل يأتيني يريد أخذ مالي، قال لا تعطه، قال إن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. وفي لفظ أنه قال جاني يقاتلني حتى كان بيني وبينه شجرة فجعل كلهم يضرب هذه الشجرة حتى صارت كالعمود أو العود يبصر أحد والآخر، لا يحجبهم آخر لا أغصانها ولا أوراقها. قال فلاذ مني، فيريد أن يأخذ ماله فأمر بمقاتلته، أمر بمقاتلة ولو أدى ذلك لإتلافه، لكن دفع الصائل بالأسهل في الأسهل، ما يلجأ إلى الأعلى من الإفساد إلا إذا لم يحصل الأدنى منه ولم يمكن الأدنى منه. إذن إتلاف المال الذي تخشى أذاه من باب ماذا؟ من باب دفع الضرر يزال. لكن هناك قاعدة أمس منه، ها؟ مفسدتان، يعني من باب المفاسد، نعم، ها؟ كيف؟ هذا مأذون شرعا صحيح، ولهذا النبي قال قاتله، أحسن، نعم هذا من باب تلازم المفاسد، يعني ما هو أن المفاسد عندنا مفسدتان ما يمكن أن يفك عن أحدهما، إحداهما حاصلة لابد، لكن هو يدفع المفسدة العليا لأن تلف النفس ليس كتلف المال، إذا النفس ليس كالإذاء المتعلق بالمال. فإذا كان لو اعتدى وصال عليك فإنك تدفعه ولو أدى إلى هلاكه، فدفع ماله ماذا؟ من باب أولى. ولو كان إنسان مثلا في مكان، أنت مثلا في مكان في مستودع أو في تموينات أو مثلا نقول في طائرة مثلا نحو ذلك، فخشيت أن يسقط عليك شنطة ونحو ذلك من فوق ومن أعلاك، فخشيت أن تتأذى منها فدفعت هذا الكرتون فسقط فتكسر ما فيه من القوارير، ها؟ وأنت ما حصل منك تفريط، لكن لو حصل منك تفريط أن جئت إلى هذا المكان فحركته فسقط تكون ضامن، لكن سبب التفريط هو عدم ضبط هذا الشيء فسقط عليك، وأنت مأذون لك في الدخول، يعني مفتوح المحل يعني تشتري من هذا المكان مأذون، بل يرحب بك لأنك تشتري من هذا المحل، فدفعته عنك فتلف، لا ضمان عليك. لكن الشيء اللي يكون بسبب تفريط من شخص أو تفريط ممن له إلى عليه فإنه يضمنه. ولهذا قال وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. طيب عندنا في الصحيحين حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنمل يتساقط من رأسي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين صاع. الآن القمل آذاه، ومع ذلك أمره النبي بالفدية، أليس هذا من باب دفع الأذى الذي لا ضمان فيه؟ لماذا ضمن أو لماذا وجبت عليه الكفارة؟ لو في المكبر أحسن عشان اسمع الصوت.
لأن الأذى ليس من الشعر نفسه.
الأذى
ليس من الشعر نفسه.
نعم.
الأمر الخارج اللي هو القمل.
الأذى ليس من الشعر، هو الآن يحلق ماذا؟ الشعر، يحرق الشعر. هو الآن تأذى من النمل، الأذى من النمل، الأذى من النمل، لكن لا يمكن إزالة أذى النمل إلا بحلق الشعر. هل الشعر حصل، هل الشعر منه أذى أو ليس منه أذى؟ ليس منه أذى، الأذى من القمل، الأذى من القمل. فجعل الشعر آلة لدفع أذى القمل، ولهذا قال بعضهم من أتلف شيئا لأذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لأذاه به ضمن، لأذاه به أتلف شيئا، مثل جعل الشعر وسيلة لإزالة القمل، الشعر ما منه أذى، الأذى من القمل، الأذى. ولهذا إذا أمكن أن يزيل القمل بالمشط نحوه ولا يقطع الشعر، ولو تساقط بعض الشعر الميت هذا لا يضر، هذا لا يضر. لكن إذا كان القمل في الغالب في الشعر ما يمكن يزول إلا بحلقه، لأن خاصة إذا كثر. ولهذا فصل العلماء في هذا، قال لم يكن إتلاف من دفع الأذى هذا شرطه، وعلى هذا فروع كثيرة. نعم. أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، هذا أيضا نوع آخر مما لا يضمن. الأول إذا كان من دفع الأذى، إذا كان دفع للأذى فأنت لا تضمن، لأن المؤذي لا حرمة له، لا حرمة له. وتقدم أنه حتى ولو كان آدمي، ولو كان مسلما فإنك تدفعه، ولو صال عليك حيوان في الحرم، صيد في الحرم، صال على إنسان حمامة، فرضا صالت عليه حمامة من حمام الحرم طارت إليه وخشي أن تخطف عينه فدفعها حتى هلكت، عليه شيء ولم عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. كذلك لو صال عليه حيوان في الحرم أو الإحرام صيد، وأنت محرم أو في الحرم، فخشيت من أذاه ولم يمكن دفعه إلا بقتله، لا شيء عليك، لأن الصائل لا حرمة له. ولو أن إنسان نزل في الحرم في مكان، وهذا المكان فيه شوك ويتأذى من الشوك، تأذى من الشوك، هذه فيه خلاف من العلم، من قال لا يجوز لتعظيم أمر الحرم، لكن الصحيح أنه إذا كان محتاج للنزول في هذا المكان وكان فيه شوك لأنه مأمور بالنزول في هذا المكان، مثلا في ميناء وغيره، وكان في هذا المكان شجرة شوك يتأذى منها، فإنه يزيلها ولا شيء عليه. طيب، لو أن إنسان محرم، محرم، وكان جفنه في شعرات تنزل على عينه وتؤذيه كل ما يرفعها، هل يجوز أن يقطعها؟ ها؟ أو نقول كحديث كعب بن عجرة؟ نعم، الأذى من الشعر، الأذى من الشعر، ما دام الأذى من الشعر فلا بأس أن تقطع هذا الشعر. أنت الآن محرم وفيه ظفر انكسر، ظفر منكسر مثلا، كل ما حركت يدك علقت بثوب، علقت بشيء يؤلمك، وهذا الظفر مكسور، هل يجوز أن تزيله ولو كنت محرم؟ نعم. لماذا؟ لأن الأذى من الظفر، الأذى من الظفر. فإذا كان الأذى من هذا الشيء الذي هو في الأصل ممنوع منه فإنه تسقط حرمته ولا شيء عليك إذا أتلفته، لأن الشريعة مبنية على الجريان مع الناس على حسب قدرتهم واستطاعتهم، فلا يكلفون ما يستطيعون، ولا يتلف ولا يضمن المتلف إلا ما استثني مما يكون ضمانه جاريا على المصلحة ودفع المظالم الفاسد، مثل إتلاف أموال الناس ولو كانت على وجه الخطأ أو النسيان ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن.
نعم. أيضا في قوله في البيت السابق: أو ربنا ذي الملك خير مالك، أيضا هذا وإن كان يفهم ما سبق لكن هو النوع الثالث، وهو ما أذن الشارع في إتلافه. يعني تقدم إذا كان لدفع الأذى أو يكون مأذونا به من مالك، يكون مأذونا به من مالك، يعني لعل أيضا يشار إلى مثال في هذا لإذن من مالك. لو أن إنسان قدم الطعام للناس ودعاهم إليه وأكلوا، يضمنون ما يضمنون؟ لا، إذن، هذا هو أذن لهم في ذلك، فإذا قدم وضع فهذا هو أذن فيه إذا كان الإذن على الوجه المعتاد لا بس. أما إذا كان إذن على وجه الإتلاف الذي لا مصلحة فيه فالمتلف لا يضمن لمن أتلف، لكن الجميع آثمون إذا كان إتلافا على غير وجه المصلحة. هذا فساد. أذن لهم في إحراق هذا الشيء، لا يجوز إتلاف المال بغير مصلحة. ولهذا لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم القمار والميسر؟ لأنه أكل المال بالباطل. فإذا كان أكل المال بالباطل مع أنه منتفع به فكيف بإحراقه وإهلاكه؟ تحريمه أشد. فالمقصود إذا كان الإذن على وجه مباح، على وجه في مصلحة، أما إذا كان لا مصلحة فيه لا يضمن لكنه آثم ويحسن تعزيره على هذا. وكذلك إذا كان الإذن من الله عز وجل، مثل إتلاف آلات اللهو، إتلاف الخمر ونحو ذلك مما يشرع إتلافه عند وجود سببه، وكذلك العقوبات المالية عند وجود سببها، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل صدقتها، في كل إبل صدقتها، إلى أن قال: فمن منعها فإنها آخذوها وشطر ماله، صدقت عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء، آخذوها وشطر ماله. وأحاديث التعزير أو أحاديث العقوبة المالية تبلغ 15 دليلا من الأدلة في الكتاب والسنة، وكذلك الأدلة التي أخذت من شرع من قبلنا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت نامر الصلاة الحديث فأحرق عليهم بيوتهم، من التحريق متاع الغال إلى غير. فأدلة كثيرة، وعن الصحابة قصص في هذا معروفة رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. ويضمن المثلي بالمثل، هذه قاعدة، أن المثل يضمن بالمثل، وما ليس بمثل بما قد قوم. الأموال قسمان: له مثل وما ليس له مثل، لكن اختلف العلماء في المثل. المذهب يقولون: المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه كالمكيلات والموزونات. أما ما كان فيه صناعة مثل يعني الأجهزة بأنواعها، السيارات، المراكب، الجوالات، الحاسوبات، الكاشات، الأباريق والبيالات وما أشبه ذلك من الطاولات، وكل ما دخلته الصناعة المباحة فإنه ليس مثلي. المثل ضيقوه جدا، قالوا: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه، أيضا لا بد أن يصح السلم فيه، وهذا في الحق لا دليل عليه. والصواب أن المثل ما له مثل. أما ما ليس له مثل أو له مثل لكن لم يوجد ولم يتوفر وندر، عند ذلك يلجأ إلى القيمة. إذن لا، القيمة عند عدم وجود المثل أو عند عدمه أو ندوره جدا أو ندوره جدا، حتى لكن ينبغي النظر في هذه الحال عند ندوره فينظر، فإذا كان غلا قيمته لهذا الأمر عارض فهذا أمر يرجع إلى الحاكم والقاضي، لكن هذه هي القاعدة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب من هدم حائطا فله مثله. وذكر حديث أبي هريرة في قصة ذاك الراهب، ذاك الراهب الذي أتلف بيعته فقالوا نبنيها لك من ذهب، بعد ذلك لما نطق الغلام فقال يا بابوش من أبوك؟ قال فلان الراعي لما اتهموه بالزنا، فجاءوا يتمسحون به فقالوا نبني لك ها من ذهب، قال لا كما ابنها لي كما كانت إلا من طين. المعنى أنهم لما أتلفوها كانت مبنية غرفة أو بيعة، فكان الواجب هو ضمان ما أتلفوا وهو أن ترد على حالها الأولى. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن أنس أن عائشة رضي الله عنها كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام ويتصنع له طعاما، فعجلت إحدى أمهات المؤمنين علمت أنه محتاج إلى الطعام ومع أصحابه، فسبقت عائشة رضي الله عنها بالطعام وضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالت للجارية أمرتها أن تأخذ القصعة فيها الطعام فكسرتها. الحديث. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس جمع القصعة المكسورة وضمها، فأخذ القصعة المكسورة فجعلها في بيت الكاسرة ورد القصعة السليمة إلى صاحبة القصعة المكسورة، هذا في الصحيحين. وعند الترمذي بإسناد على شرطهما عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جمع الطعام وقال إناء بإناء وطعام بطعام، ضمنها الإناء وضمنها الطعام. وعند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها كانت تصنع طعاما فجاءت إحدى أمهات المؤمنين فسوقتها، قالت رضي الله عنها فأخذني أفكل أي مثل الرعدة من شدة الغيرة فلم أملك نفسي حتى كسرته. هذا يبين أنها اشتد عليها أمر رضي الله عنها، وكأن تلك أيضا لما جاءت وفي بيتها، يعني كان لما كان في بيتها كانت هي صاحبة إعداد الطعام فكسرتها، فقال عليه الصلاة والسلام إناء كإناء وطعام كطعام. وهذا من طريق أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية، وجسرة فيها بعض الكلام قال البخاري لها عجائب، ولكن الحديث في الشواهد. وعند ابن أبي حاتم رواية ذكرها الحافظ ولم وسكت عليها، وأنا ما اطلعت على سندها، أنه عليه الصلاة والسلام قال من كسر شيئا فهو له وعليه مثله وعليه مثله. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسلف بعيرا رد بعيرا رباعيا رده عليه الصلاة والسلام وهو عندهم ليس مثلي، ولهذا كان الصواب أن المثل ما له مثل. ولهذا هم يعني متفقون على أن البر بالبر والقمح بالقمح، وأنها تضمن جزاكم الله خير وأنها تضمن بها، بمعنى أنه لو أتلف له طعام قمح أو شعير صاع يضمن صاع من هذا. ونعلم أن بعض ما يكون من المصنوعات يماثل الشيء أشد من مماثلة حبة الشعير حبة الشعير، يعني انظر الكأس هذا مع الكأس هذا، هل تفرق بينهما؟ ما تفرق بينهما أبدا، لا تفرق بينهما تماما. الكأس سواء كان من بلاستيك أو من زجاج، الأجهزة عموما تراها لا تفرق بينها، لا شك أن المعنى والحكمة يقتضي أنه مثله، فمن أتلف مثلا يعني هاتفا لغيره يضمن من نفس الهاتف، كذلك إذا أتلف كتابا يضمن كتاب على نفس الوصل، يعني كتاب وأتلف ساعة، هذه عندهم ليست قيمية لأن دخلت الصناعة المباحة، فيضمن مثلها. والمراد قوله يضمن هذا عند النزاع، أما إذا اصطلحوا فالأمر إليهم، لا أحد يجادل في هذا. يعني لو قال أنا أعطيك فرضي، حتى عند من يمنع من لا يجعله مثلي يقول الأمر إليهم إذا تراضوا، فربما يقول لا أنا سامحتك لا أقبل شيء أبدا، وربما يقول أعطيك مكان الساعة الساعتين، فالأمر إليهم. لكن حينما يقولون هذا هو الواجب، يعني حينما تكون خصومة، حينما تكون خصومة، أما إذا تراضوا على هذا الشيء فهذا الأمر إليهم. وهذا يقع أحيانا حينما يكون الإتلاف في أموال كثيرة ونحو ذلك. فلهذا كان الصواب أن المثل هو ما له مثل، هو ما له مثل، وعلى هذا يكون أيسر، وهذا هو الأوفق والأيسر للناس. وذلك أحكام تتعلق في حال الضمان، ومتى يكون الضمان، هل هو يوم حينما يوصف، هل هو يوم الغصب مثلا، أو يوم الإتلاف، أو يوم الأداء، أو يوم الأداء، أو يبلغ أعلى قيمة حينما يكون الشيء مثلا المتلف أتلفه إنسان وليس له مثل، وليس له مثل، فاحتجنا إلى القيمة، فقيل ضمانه يوم إتلافه، وقيل يوم غصبه، يعني يوم إتلافه كان تلف موجود، وقيل يوم غصبه، وقيل يوم الأداء، وقيل أنه يبلغ به أنه أعلى قيمة له. هذا قول اختار جمع من العلم، وهو المتمشي مع المعنى، لأن ما دام غصبه منعه، غصبه هذه الساعة مثلا أو هذا الكتاب، وصارت ارتفعت قيمته، قال أعطني مالي القيمة ارتفعت، أنا أريد أن أبيع أتصرف فيه، غصبه أرض وما عمل يتصرف فيها، غصبه أرضا، غصبه دارا، غصبه بستانا، فارتفعت قيمة الأرض، فقال اتق الله أعطني أرضي، فلم يعطي حتى هبطت قيمتها، بدأت تساوي 100 صارت تساوي 10. في هذه الحال هل يضمن يوم بمثل الأداء أو يوم الغصب؟ يعني المعنى يقتضي أنه يضمن أعلى قيمة له. هذا قول الشافعي، وهو أيضا ظاهر تقرير تقي الدين رحمه الله، وهو الذي يقتضيه المعنى، لأنه منعه مالا له يتصرف فيه. وفروع هذه المسألة كثيرة، لكن القاعدة فيها ما ذكره الشيخ رحمه الله، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس مثل بما قد قوما. أيضا هنا مسألة تتعلق بضمان المثل، تتعلق بضمان المثل، وهي إذا غصب مالا فاتجر فيه، أو غصب أرضا فاتجر فيها، أو غصب دارا فاتجر فيها، غصب سيارة فجعل يبيعها فباعها، ثم هذا المال اشترى به سيارة أخرى فباعها فربح مال كثير، السيارة غصب 100,000 صار يتجر في هذا المال فبلغ مليون ريال، بلغ مليون ريال. في هذه الحال لما حكم عليه أمر بتسليم العين المغصوب، العين المغصوب 700,000 ريال، هو ربح 900,000 ريال، ماذا عليه؟ هل الواجب أداء المغصوب؟ وهذا قول الحنابلة والأحناف، أو يؤدي المغصوب وجميع الربح؟ وهذا قول المالكية والشافعية. والقول الثالث وهو الوسط، وهو الذي يقتضي العدل، أنه يعطيه المال المغصوب ونصف الربح، يعني ينزل منزلة المضاربة، فلا نهدر عمل هذا الغاصب وإن كان غاصب، لكنه عمل، هذا الغاصب عمل في المال عمل فيه مصلحة واشتغل وعمل، لكن وإن كان غاصب فلا نهدر عمله ولا نجعل جميع عمله له، ولا يطيب له جميع عمله، بل نجعله قراضا. ايش معنى قراض؟ مضاربة، نجعله قراضا، قراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، بل الصحابة في عهد عمر يظهر أنهم اتفقوا على هذه القضية. فقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان في البصرة أو في بعض البلاد يعني في العراق، فالمقصود أنه كان واليا لعمر، وكان عبيد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر ابن أمير من عمر رضي الله عنه أراد السفر إلى المدينة، فقال أبو موسى رضي الله عنه بالرب ابني أمير المؤمنين، ها هنا مال لبيت المال، هنا مال يريد أن يبعثه لعمر رضي الله عنه لبيت المال، أعطيكم هذا المال فتتجران به وتردان المال إلى بيت المسلمين، وماذا يكسبون؟ ماذا يكسبان؟ الربح. فأعطاهم 200,000 درهم، فجعل يتجران في الطريق بمائتي ألف، فربحت 600، فبلغ المال كم؟ رأس المال 200 والربح 600، صار 800,000. فلما وصل المدينة دفع عبيد الله بن عمر 200,000 وأبقى 600 له ولأخيه، فقال عمر رضي الله عنه هل أعطى كل من ورد المدينة أو ابن أمير المؤمنين؟ يعني أعطاكم لأنكما ابن أمير المؤمنين، يعني خصكم وفضلكم عليكم، رد المال بربحه، أمر أن يرد جميع الربح. فقال بعض الصحابة وكانوا يسمعون الكلام يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، اجعله قراضا، ايش معنى قراض؟ مضاربة. فراق له رضي الله عنه وأنه من عدل عمل فيه بمصلحة، وفي الحق أيضا ليس على شيء براس، هما أمينان في المال، هما أمينان في المال. ثم أخذه على وجه ظن أنه أيضا هو وجه من العدل وليس فيه ظلم ولا تعدي، فجعله قراضا، فأخذ 300 من الربح وأعطاهم 300. ولهذا كان الصواب في مثل هذا هو أن يجعل المال قراض، يعني من باب العدل بين الغاصب والمغصوب، وإن كان الغاصب آثم بالغصب فعليه التوبة من هذا الغصب. فكل نعم ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، فكل ما يحصل مما قد أذن، هذا أيضا متعلق بما قبله في باب الضمان، وأن من أحكامه أن ما أذن فيه، وسبق أنه إذا أذن المالك أنه لا يضمن، لكن هذه صورة أخرى وهو الإذن العام، الإذن العام بمعنى أنه قد يكون الإذن لفظيا وقد يكون الإذن عرفيا، والمعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، يعني من أخذ مالا لغيره وقد أذن له في التصرف، أخذ عارية فاستعمل هذه العارية كتاب، استعار كتابا جديدا استعمله مدة سنة، فلما أراد رده إلى صاحبه تفلتت الأوراق من قاعدتها الأوراق، وكان استعماله معتادا، كان استعماله معتادا ليس فيه التعدي، يعني لو كان صاحبه يستعمله على وجه معتاد لا حصل له مثل هذا، انسحلت يعني جلدته مثلا مع كثر الحمل والوضع من القراءة فيه لا بأس، استعار سيارة فانسحلت كفراتها، صارت الآن صاحبه يريد أن يأخذها ويغير الكفرات، وأعطاه السيارة يستعملها مع كثرة استعمال المأذون فيه الكفرات انسحلت، هل يضمن يضمنها؟ لماذا؟ لأنه تولد عن مأذون، وما تولد عن المأذون قاعدة فغير مضمون، ما تولد عن المأذون فغير مضمون. استعار ثوبا بساطا، ولهذا شرعت عارية المتاع، ومعلوم أنه لو قيل يضمن لم تحصل عارية، وضعف الناس عن استقبال عارية، ونحو ذلك. ولو أراد أن يضمنه لا كان أيضا فيه مضايقة لأخيه، وإن كان بعض العلم قال يضمن، لكن الصحيح أنها لا تضمن إلا إذا شرط على الصحيح هذا فإنه يضمن، لكن عند الإطلاق فلا يضمن. أما عند شرط الضمان فالصحيح أنه يضمن، حتى أجره بعضهم في الوديعة المحضة في المال الذي أخذ على وجه النفع لمن دفعه لا لمن أخذه، لا لمن. وبعض أهل يقول لا يصح ضمان الأمانات، لا يصح ضمان الأمانات، لكن هذه الصورة كما تقدم لأنه تولد عن مأذون فهو غير مضمون، فليس مضمون، وعكسه ضمن لأنه وهو ما لم يؤذن فيه، فتقدم أنه مضمون لأنه تصرف على وجه الظلم والتعدي، كما لو استعار مثلا سيارة فجعل يمشي بها على غير وجه المعتاد ويقصد الطرقات التي غير المسافلة غير الموحدة والطرقات الأخرى يعني متهيئة فتلفت مثل بعض أجهزتها، تلفت كفراتها مثلا، استعار كتابا فاستعمله استعمالا سيئا، مثل يأخذ الكتاب فيصفط جلدته إلى الجهة الأخرى يعني، ومعلوم بعض الكتب حينما تقلبها إلى الجهة الأخرى تتلف وتتقطع أوراقها، فإذا أخذ الكتاب فلوى جلدته تمام إلى الجهة الأخرى، معلوم أن مثل القاعدة تتفلت، هذا استعمال على غير وجه المعتاد. مثلا أعطاه ثوبا يلبسه فجعل يستعمل هذا الثوب يبسطه في أجلس عليه في البرية، يستعمله في المسح الأشياء ونحو ذلك، يعني يستعمله في غير ما أذن له في استعماله. وليس المقصود التمثيل، يعني يمكن الإخوان يستحضرون أمثلة أظهر من هذه الأمثلة في هذا الباب، فكل ما كان استعماله على غير وجه المعتاد فتلف فإنه يضمن. نعم لا بأس. يقول أخونا الشيخ ياسين يعني لو أنه مثلا أتلف له ساعة فأعطاه ساعتين تقدم أنه لا بأس، لأن هذا ليس مال ربوي، ليس مالا ربويا، وإن كان هناك قول ضعيف يروى عن ابن سيرين أن الربا يجري في الجنس الواحد، كل جنسين يجري فيهما الربا، لكن هذا قول مصادم للأدلة. الربا الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، إنما جاء الربا في أموال محدودة معدودة، وهنالك علل ذكرها العلماء كل يلحق بهذا المال العلة التي ظهرت له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي، ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم.
نعم بارك الله فيك. قال الشيخ رحمه الله: فكل نعم وقال الشيخ رحمه الله: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي، أي اسمع قولي. وما على المحسن من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا فيه إشارة إلى أن من أحسن في مال غيره على وجه لا يحصل إلا بإتلاف بعضه، ولا يمكن استئذان صاحب المال. هل نقول يشترط أن تستأذنه لأجل حفظ ماله الذي لا يحصل إلا بإتلاف بعضه، أو لا بد أن تتصل عليه أو ترسل له من يبلغك إذنه فيكون المال قد تلف جميعه. رأى بيت جاره علقت فيها النار وليس جاره موجود، لا يجوز التعدي على البيت ولا القفز ولا الدخول مع الأبواب، لا يجوز، لكن رأى نار اشتعلت. في هذه الحالة الإذن عرفا وعادة، بل من الإحسان أنك في هذه الحال تبادر إلى الدخول، فإن لم يمكن إلا بكسر الباب تكسر الباب، تكسر الباب وتدخل إلى البيت وتطفئ النار، تطفئ النار. مثلا جاء السيل فدخل في بيت جارك، في بيت أخيك المسلم، وهذا السيل لو تركته دخل إلى البيت فأتلف المتاع وأتلف الأجهزة ونحو ذلك، ولا يمكن سد هذا السيل إلا بأن تضع حواجز أو أن تتلف بعض الشيء كأشجار تسقطها مثلا أو تراب، قد يترتب على هذا إتلاف شيء من مال صاحب هذا البيت، لكن لأجل أن تدفع ضرر أشد. وهذا مثل ما تقدم من باب دفع المفاسد العليا بارتكاب المفاسد الدنيا، دفع المفاسد العليا، فأنت مأذون شرعا بل محسن، والناس بطبعهم يبادرون إلى ذلك، لكن هذا في الحق يجري مجرى دفع الصائل، حينما يأتي السيل كأنه صال عليك النار، النار عدو لكم، النار عدو، فلهذا هي من باب دفع الصائل، تدفعه بالأدنى في الأدنى، فلا تتلف شيء لا حاجة إلى إتلافه، بل عليك بالطمأنينة والرفق والنظر والمشورة، وبادر لا تتأخر، بادر لا تتأخر، وتدفع أذية السيل عن بين المطر أو السيل أو جريان الوادي ونحو ذلك عن مال أخيك، مثل لو جاء السيل فحمل السيارة، ولا شك حينما يأخذ السيل فإنها تتلف وربما تصطدم بالدور وتصطدم الناس، لا يمكن إمساك السيارة إلا بأن تسندها إلى عمود، ولو ترتب على ذلك إتلافها إتلاف شيء من السيارة إتلاف هذا حسن، تجري السيور تسحب معها ويحصل ضرر عظيم، فأنت في هذه الحالة تحفظ مال أخيك وتدفع الضرر عن إخوانك المسلمين، ولا حاجة إلى أن تنتظر الإذن منه، بل هو في الحقيقة يريد ذلك، ويقول لعل إذا بلغ عن ذلك لعل إخواني حفظوا مالي لعله فعلوا لعله فعلوا، لأنك تتلف بعض المال في سبيل حفظ بعض المال وتدفع ضررا أعظم بارتكاب ضرر أكبر، ففيه الأمران تحصيل المصالح العليا ودفع المفاسد العليا، وهذا أمر قررته الشريعة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. وأيضا يلحق به ما تقدم، لو أن إنسان حفر بئرا للناس في مكان معتاد فتلف فيها إنسان، هذا لا يضمن، ولو تلف من تلف كما تقدم. وعكسه الظالم، الظالم ضد ذلك، حفر في طريق المسلمين أو أتلف مالا بغير حاجة ونحو ذلك، يمكن أن يدفع ضررا عظيما بضرر خفيف، لكنه دفع ضرر بضرر ربما أشد، أو دفع مفسدة مفسدة مماثلة، يمكن أن يدفع مفسدة أخف، هذا نوع من التعدي، نوع من التعدي، والواجب هو دفع الضرر بالأخف في الأخف وتحصيل المصلحة بالأعلى فالأعلى. قال الشيخ رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة، هذه مسألة أخرى، وإن كان لها ارتباط بالأموال وما تقدم يتعلق بإتلاف الأموال فلها ارتباط من هذه الجهة. ثم العقود إن تكن معاوضة، يعني كالبيع والإجارة ونحو ذلك، أيضا عقود النكاح وسائر العقود التي تجري بين الناس، فحررنها ودع المخاطرة. حررها، فعقود البيع لها شروط، فلا يجوز عقد البيع إلا بتمام شروطه واستيفائها، مثل ما تقدم أن الشيء يتم ويحصل بتمام شروطه وانتفاء موانعه، فعليك أن تحرر الشروط. والشروط مختلفة، شروط البيع غير شروط الإجارة، هذه بيع منافع لبعيان. السلم فيه شروط 7 زائدة على شروط البيع، لابد أن تحرر الشروط هذه. هذه هي أصول الشروط، لكن قد يختلف في بعض فروعها، فعليك أن تجتهد في تحصيل هذه الشروط، شروط البيع، شروط الإجارة، شروط السلم، وهكذا سائر ما كان على وجه المعاوضة. فحررنها، التحرير هو التنقية، هو التخليص، حتى لا تختلط العقود. وهنالك أو اليوم هنالك خلط بين العقود، خلط بين العقود، وكثير من الناس يقدم على العقود فيدخل بعضها في بعض، ويجري من الظلم والتعدي بمن يجري عقود المعاوضات، خاصة من كثير من الشركات التي تستغل حاجات الناس، وكذلك البنوك ممن يجرون عقودا فيها شيء من الظلم والتعدي واستغلال حاجة الناس وبيع المضطر، وهذا يجري كثيرا في كثير من الشركات، وخاصة البنوك التي لا تراعي حرمة أموال المسلمين. ومن البنوك الربوية، هذه الربوية لا يجوز التعامل معها، ومع ذلك ربما يلبسون ويزورون عقودا فيها شيء من الظلم، وربما تكون بعض العقود موضع أخذ ورد. فلهذا حررها، هل هي عقود بيع، هل هي عقود إجارة؟ وهناك مسائل، ومن المسائل التي وقعت اليوم وقع فيها خلاف، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك، مهما تغيرت العبارة فالمآل واحد، المآل واحد. وهنالك عقود واضحة في بطلانها، ظاهرها أنها عقود محررة، لكن باطنها الربا والميسر، مثل أنواع من التورق ما يسمى بالتورق المنظم، وكذلك بيوع العينة التي في الحقيقة تجرى على وجه يظهر أنها بيع سلع يأخذها المتمول، وفي حقيقتها ليس هنالك سلع. إذا كان هنالك سلع، هنالك أسهم حقيقية، هذا لا بأس، لكن إذا كانت ليست حقيقية إنما مجرد صورة ويؤول الأمر إلى قرع إعطاء مال بمال أكثر إلى أجل آخر بعيد، مثل بيع العينة، حينما يبيع شخص سيارة لإنسان ب100,000 ريال إلى سنة، فيشتريها منه باتفاق عرفي أو لفظي ب80,000، فرجعت السيارة إلى من؟ إلى صاحبها الذي باعها، فلما اشترى منه السيارة وباعها ب100,000 واشتراها منه ب80,000، وش صار الأمر؟ صار أعطاه 80,000 ب100,000 إلى سنة، يعني ربا الفضل والنسية. لو أنه عامله على وجه واضح وأظهر الأمر لكان أيسر، كما قال أيوب بن أبي تيمية السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي، يقوله رحمه الله. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: فحررنها ودع المخاطرة، المخاطرة التي لا يدرى ما العاقبة، المخاطرة هو مطوي العاقبة الذي لا يدري ماذا يقدم عليه، قد يحصل مال عظيم وقد تحصل خسارة عظيمة، تكون مخاطرة. والمخاطرة أعظم من الربا، لأن الربا ظاهر، هذا غانم، هذا يأخذ مال، وهذا يأخذ الربا، لكن المخاطرة فيها مخادعة، ويحصل فيها أيضا من الحقد والعداوة. أما الربا كل أقدم، هذا مقدم عارف، يعرف أنه قد أخذ عليه المال وقد أقدم اختياره، أما المخاطرة فإنها يقدم عليها أنه يريد أن يكسب، يأمل أن يأخذ مالا فيحصل ضد المقصود فتذهب أمواله، ماذا يحصل؟ وكم يحصل من العداوة والقتل وقطيعة الرحم بسبب عقود المخاطرة من الميسر، وهذا أمر ظاهر. والشيخ أراد المخاطرة عموم المخاطرة، لأن يدخل فيها أشياء أخرى مثل الجهالة والغرر، لكن مراد الجهالة التي فيها ضرر، لأن الجهالة أقسام، والغرر إنما الغرر الذي فيه مخاطرة. ولهذا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، والغرر هو مطوي العاقبة. في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تباع الناقة يعني إلى في بطنها، يعني يشتري حمل الناقة حمل البقرة، أو أن يشتري شيئا إلى أجل، يقول بعتك هذا الشيء إلى حبل هذه الناقة، إلى أن تضع هذه الناقة، أو حبل الحبلة يعني أن تلد هذه الناقة ثم بعد ذلك يقرعها الفحل ثم تحمل، فهذا أجل مجهول، فحرم بيع الحبل المنفرد، المراد الحمل المنفرد. ولهذا الجهالة إن كانت تابعة فلا بأس، تشتري الشاة الحامل، الناقة الحامل، البقر الحامل، هذا ماذا؟ لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه تابع، والتابع تابع. لكن حينما يقول أبيعك حمل البقرة حمل الشاة حمل الناقة، هذا لا يجوز، جهالة، ما يدرى هل هو حي هل هو ميت، هل يسقط حيا هل يسقط يخرج حيا، هل يخرج ميتا، يخرج واحد يخرج اثنين، يخرج صحيحا يخرج مريضا، فوجوه الغرر واضحة. فلهذا لا يجوز هذا الشيء إلا إذا كان تابعا، وكذلك إذا كان يبيعه إلى أجل إلى الحبلة أو حبل الحبلة. قال رحمه الله: ثم العقول إن تكون معاوضة فحبرنها ودع المخاطرة. وكما تقدم المخاطرة أو الشيء الذي لم فكك عنه هذا معفو عنه. أن تشتري الجبة محشوة ولا تدري ما بداخلها، تشتري الجهاز ولا تدري تفصيل ما في داخله، تشتري السيارة إنما لك الظاهر ولا يلزم أن تعلم كل شيء، تشتري الدار ولا تدري عن أساساتها، وهكذا. التابع تابع، والشيء الذي لا يمكن فكاك عنه فهذا لا شيء فيه، إنما ما يكون الغرر والمخاطرة فيها ظاهرة، وفي الغالب أنها تؤول إلى النزاع والخلاف. وهذا من عظمة هذه الشأن، أحكمت هذا الأصل إحكام عظيم، لأن المقصود من البيع ماذا؟ المقصود من البيع مصالح عظيمة، أن يتبايع الناس، وكم من عقود صارت سبب في التواصل بين الناس، وربما التواصل بالرحم، وربما أيضا تواصل بالصهر، وربما تواصل بالصحبة، كم من عقود ربطت أناس بأناس وأجرت بينهم صداقات ومودات، وأيضا صارت سببا في أنواع من الهدايات والخيرات. فالمقصود من البيع والشراء هو حصول التآلف بين أهل الإسلام، أن تنتفع بالسلعة التي عند أخيك وهو ينتفع بالمال، ولا شك أن هذا مما تأنس به، وتقول اشتريت من فلان وباعني بهذا الشيء فعرفته وعرفك، وتكون السلعة راقت لك، وأيضا هو طاب له هذا المال، ويكون بينكم دعوات، إنما البيع عن تراض، البيع عن تراض. فهذا هو المقصود من البيع، وما كان بضد ذلك فإنه مناف لمقصود البيع، ومصالح الناس لا تتم إلا بهذا. وهذا باب واسع لمن تأمله في المصالح الحاصلة، المصالح الشرعية المصالح الشرعية الحاصلة بالبيع، ولهذا جاءت بالشروط الشرعية. وجاء الإنسان حينما يريد أن يبيع ويشتري يلتمس البركة ويخرج بحسن قصد وتوكل، ينوي النصح لإخوانه للمسلمين في البيع والشراء، النصح والصدق، فإذا صدق وبين بورك له ما في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت بركة بيعهما، كما حديث ابن عمر وحكيم بن حزام في الصحيحين. في الحديث الآخر عند أبي داود في ضعف لكن هو في المعنى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذا أيضا نوع من التعامل أبلغ من البيع، يعني ربما يتبايع إنسانان، فإذا تبايع يقول لما لا نتشارك، فإذا تشارك كان أعظم في الألفة، فالله ثالثهما ما دام متناصحين. أنا ثالث الشريكين لكن ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرج تركه سبحانه وتعالى. وما إذا يحصل بعد ذلك من ذهاب البركة وسوء الظن بينهما وانعدام الخير بسبب عدم النصح، والمؤمنون يكون بينهم نصح. الدين النصيحة في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادر التفرقة. والشيخ رحمه دائما ينبه على مسألة الانتباه لوجوه الفرق والجمع، يعني هذا مهم خاصة لطالب العلم يعرف وجوه الفرق والجمع. وكم جنى عدم المعرفة بوجوه الجمع وجوه الفرق من الخلاف والنزاع ربما البغضة والعداوة، بأن يطلب ما ليس له أو يمنع ما عليه أداؤه. وهذا هو أصل التظالم بين الخلق، إما أن يمنع حقا واجبا عليه، حق واجب عليه، أو يطلب شيئا ليس له. وهذا يجري بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأولاده، بين الرجل وجاره، بين الرجل وقريبه، بين الرجل وزميله، بين الرئيس ومرؤوسه. فأسباب التعدي والظلم هو هذا. ولو كل أدى الحق الذي عليه ولم يطلب ما ليس له لسارت أمور الناس على خير. ولهذا كان تعلم هذه الشروط من الأمور الواجبة، لأن بعض الناس في كثير من المعاملات يحصل بينه وبين أخيه عداوة. ما السبب؟ الجهل بشروط البيع، الجهل بالحق الواجب له وماذا يجب، فيطلب ما ليس له ويمنع ما هو واجب عليه. والإنسان في هذه الحال إذا أشكل الأمر إياه يقول برأيه، يسأل حتى يتبين الحق. والحمد لله إذا سأل على وجه النصح فإن الله يجعل في قلبه من اليقين والرضا والطمأنينة ما هو أعظم مما يطلبه، بل ربما يبدأ بشيء من الحقوق هو له يبذله لغيره، لأن الراحة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية هي طمأنينة القلب وراحة القلب إذا علم أن هذا هو الواجب عليه وأن هذا هو الواجب له يقول رضيت. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. قال: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادر التفرقة. هذا من الشيخ رحمه الله يبين الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود التبرعات. فعقود التبرعات أوسع لأن ليس فيها معاوضة، وما دام ليس فيها معاوضة فليس فيها مخاطرة، فليس فيها ميسر. إنما المخاطرة حينما يدور الأمر بين الغنم والغرم كما سيأتي في البيت الذي بعده، في البيت الذي بعده. وإن تكن تبرعا أو توثقة، تبرعا أو توثقة، إذا كانت عقود تبرع مثل هدية، الهبة، الصدقة، العطية، هي مسميات لكن هي في معنى واحد، إنما تختلف. الهدية أن تبدأ أن تعطي أو تبدأ بالهدية لأخيك، بل أن تعطيه الهدية وتذهب إليه وتسلم الهدية، هذه هدية، ذهبت إليه وأعطيت الهدية، هذه هدية لأنك أكرمته بها و بأن ذهبت إليه في بيته في عمله. الهبة هي عطية تريد بها وجه صاحبك لكن ليس فيها قصدك إليه، وفي معناها العطية. والصدقة أن تعطيه المال ويشرع أن تذهب إليه لا أن تطلب الحضور، لأنها لوجه الله لكن تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، تريد بها وجه الله. وتختلف، قد تكون أحيانا الهبة والعطية أفضل من الصدقة، وقد تكون الصدقة، وهذا فيه تفصيل وله أمثلة، لكن إذا عرف الأصل تبينت الأمثلة المتفرع عليه. هل أفضل الهبة أو الهدية؟ الهدية لا شك هي أفضل من الهبة، لأنك تكرمه بأن تذهب إليه وتعطيه. لكن مع الصدقة تختلف، لو إنسان عنده مال يريد أن يتصدق به وثم بدأ يهديه، فقد تكون الهدية أحيانا أفضل، حينما يهديها مثلا لأخ محب من أهل العلم مثلا، أو جار له أو قريب هو ليس محتاج، لكن بينه وبين فلان صداقة، بينه وبين فلان محبة ومودة ونحو ذلك، ويعلم أنه إذا أعطاه هذا المال وجد في نفسه من الألف بينهما، وهو أراد أن يتصدق لكن الصدقة سوف يعطيها لهذا الشخص، ربما يستغني بصدقة غيره وليس مضطرا إلى هذه الصدقة، ويعلم أن فلان يستغني بصدقة غيره، في هذه الحالة قد يغلب جانب الصدقة على جانب الهدية على الصدقة والصدقة هذه. كذلك القرض والصدقة، القرض والصدقة، وإن كان الأصل أن الصدقة أفضل لأن الهدية لا تسترد والقرض يسترد، ولذا كانت الصدقة القرض على النصف من الهدية، القرض على النصف من الصدقة، يعني حينما تقرض أخاك مثلا بألف ريال ثم يرده إليك، ثم أقرضته مرة ثانية ألف ريال، كأنك تصدقت عليه بألف ريال، صدقت عليه بألف ريال، وهذا هو الصحيح، وهو ثابت حديث مسعود رضي الله عنه برواية سليمان بن أذنان عن علقمة، أن سليمان بن أذنان كان يطلب علقمة مالا، فألح عليه ابن أذنان أعطني مالي الذي أقرضه إياه، فألح عليه فأعطاه المال، فأخذه ابن أذنان، ثم لما كان من الغد جاءه بالمال وأعطاه إياه، رده عليه، قال ما أعجب أمرك، ألححت علي وكنت محتاجا ثم ترده اليوم إلي؟ قال هو عملك. قال كيف؟ قال حدثني عبد الله المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض أخاه قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة. وهذا رواه أحمد بإسناد لا بأس به. أما حديث وجدت في ساق العرش أن القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر، حديث ضعيف، إلا ظاهره أن القرض أفضل من الصدقة، لكن الأظهر هو أن الصدقة أفضل من القرض. لكن قد يعرض أحيانا، قد يعرض هذا في الحال التي حال سعة واختيار، لكن قد يعرض أحيانا أن يكون القرض أفضل من الصدقة في حال الضرورة، لو إنسان عنده مال يريد أن يتصدق به لإنسان حاجته ليست بالشديدة، وعنده صاحب له مضطر إلى قرض مثلا 10,000 لأنه حل عليه دين، لو لم يقضي هذا الدين لأخذ ورسم عليه وسجن، في هذه الحالة يدفع ضررا عن أخيه، ضرر شديد، وفي حال الصدقة تحصيل مصلحة منغمرة في هذا الضرر، نقول في هذه الحالة القرض بهذا المال أفضل من الصدقة به، وإن كان الأصل أن الصدقة أفضل، لكن هذا في حال الاستواء والاختيار. أما نعلم أن أحوال الضرورة لا أحكامها، الضرر يزال، فهذه أحوال عارضة، فرق بين الأحوال المستقرة والأحوال العارضة. الأحوال العارضة لا أحكامها، وعند عروض الأحوال هنالك أدلة خاصة أخرجت هذه المسألة عن نظيراتها لدليل خاص، مثل هذه المسألة وغيرها كثير. قال وإن تكن تبرعا أو توثقة، يعني توثقة المال بالرهن والكفالة ونحو ذلك فأمرها أخف فدري التفرقة. ولهذا يجوز في المال المتبرع به أن يجري على وجه الجهالة، لو قال لأخيه أعطيتك أو وهبتك ما في يدي وهو لا يدري ما في يده، أو وهبتك ما في سيارتي، هو ما يدري. صحت الهبة على الصحيح، وجاءت أدلة تدل على أن الهبة المجهولة صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بوبر شعر بعير فقال ليس لي من مالكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم، وهو مجهول يعني لا يدرك كم قدره، قال مردود عليكم. وفي قصص أخرى أيضا جاء ما يدل على أنه لا بأس بذلك، ثم المعنى يقتضيه لأنه ليس فيه معاوضة ولا غرم، إنما يخشى حينما يكون هنالك غرم، حينما يكون هنالك غرم. فلو قال مثلا بعتك حبل هذه الشاة فاشتراه بقيمة مرتفعة فخرج ميتا، إذن كان غارما غارما غرامة على وجه فيها مخاطرة فلا يجوز. ولهذا حرمت عقود الميسر والمراهنات، ولم يستثن منها إلا في أحوال خاصة، إلا لا سبق إلا في نصل أو خف حال، هذا الذي استثني من عقود المراهنة ونحو ذلك، لأنه وإن كان الأصل في التحريم إنما لأجل ما يترتب عليها من المصالح العظيمة أجاز الشارع لما يترتب عليها من النفع لأهل الإسلام. قال وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التوثقة، فدر التوثقة. أيضا هناك مسألة أيضا تقع كثيرا متعلقة بالعقود وقد يغتفر فيها شيء من الجهالة، يعني يكثر اليوم ما يسمى بعقود الصيانة في الجهات الحكومية وفي الشركات وربما أيضا في البيوت، عقود صيانة مثلا يتفق مع شركة أن تعمل صيانة للأجهزة، ثلاجات برادات ونحو ذلك في بيته، أو اتفاق مع شركة تعمل عقود صيانة في دائرة حكومية أو في قطاع خاص، هذه هل تجوز، هل تجوز مثل هذه العقود لأنها معروفة وفي الغالب أن التكلفة فيها تكون على وجه لا غرر ولا مخاطرة فيه وفيه مصلحة والحاجة إليها متوجهة، أو لا تجوز لما فيها من الغرر؟ هذه في الحقيقة فيها تفصيل، إن كان على وجه التأمين التجاري فلا يجوز، مثل يقول نجري صيانة للأجهزة ويكون يدخل في الصيانة نفس تغيير الآلات والقطع، يعني يقول تجرون الصيانة ويدخل في الصيانة تغيير القطع، يحتاج مثلا تغيير قطعة فهذا إذا جرى على وجه فإنه من عقود التأمين المحرمة لما فيه من الغرر والمخاطرة. وكذلك أيضا لو أضيف معه عقد إجارة، قال نحن نعمل صيانة لهذه الأجهزة مع ضمان القطع إذا كانت تالفة تغير على حساب الشركة الضامنة أو التي تعمل الصيانة، وكان هذا العقد يجري مدة سنة، كذلك أيضا لا يجوز لوجود غرر. وإن كان على وجه الإجارة، وجه الإجارة سنة أو سنتان، فإن كان أيضا على وجه الصيانة، مثلا إذا كان على وجه الصيانة بلا ضمان للقطع إنما لأجل الإصلاح، والإصلاح المعتاد والخراب المعتاد، لأن هذا الخراب والعطل العطل الذي يحصل معتاد ويعرف ويعرف وتقيم قيمته، مجرد إصلاح ليس فيه ضمانة، فهذا ربما يقال لا بأس به وإن كان مجهول، لكن جهالته مغتفرة لأنه كالمعروف، ويجري المعروف في هذا بين الناس على ما يعرفونه فهو كأنه معلوم بينهم. مثل ذلك أيضا حينما تشتري سلعة وتكون مضمونة، يعني تشتري الثلاجة تشتري السيارة، يجب الناس الآن الضمان سنة، الضمان سنة مثلا، هذا مثله أيضا، هذا مثله. لكن حينما يكون الضمان في باب شراء الشيء، في باب شراء الشيء، فهذا ربما تدخل في القطع، لأن الذي يبيع السيارة في الحقيقة الذي يبيعها قد قدر مصالحه وعرفها، ولهذا ربما يجري فيها إصلاح القطع، ولا يمكن تصلح حال الناس على مثل هذا، فهو ليس مثل عقود التأمين، لأنه ليس عقد تأمين، هذا هذا عقد تابع لعقد الشراء، بخلاف عقد التأمين يأتي الشركة يقول سيارتي يريد أن أؤمنها عندكم بإصلاحها بقطعها، هذا يختلف. لكن حينما يشتري سيارة ويكون ضمن هذه السيارة يشتري جهاز ويكون هذا الجهاز داخل فيه الضمان، هذا الضمان تابع والتابع تابع، وهم أيضا يبيعونها بأقيام في الحقيقة تأتي على قيمة هذا الضمان، ولو دخل فيه تغيير هذه القطع فهو أسهل من أن يكون العقد مبتدأ على وجه التأمين، أما شراؤها على هذا الوجه فهذا هو الجاري بين الناس. ثم أيضا لا يعني حماية لأموال الناس إلا بهذا، لأن الشركات يعني تبيع بأقيام مرتفعة غير قيمة الحقيقية لأجل أن يوفروا القيمة التي هي ضمان في الحقيقة، فهم قد أخذوا المال، فأنت في الحقيقة كأنك تسترد مالك حينما يرفعونها، فهم في الحقيقة باعوها على وجه ربما في التعدي في زيادة، فكأنك في الحقيقة تسترد مالك، أو أنه إذا قيل أنه البيع على وجه صحيح فهي تجري مجرى الهبة والعطية منهم لأجل أن يسوقوا السلعة، ثم هو تابع لهذه السلعة المشتراة، والتابع تابع. نعم، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم، وهذا مثل ما تقدم في مسألة عقود التبرعات، إن حصلت فمغنم، إن فاتت فليس فيها مغرم. إن فات لو مثلا قال أعطيتك ما في يدي فلم يكن في يدي الشيء، هل خسر شيء؟ هل غرم شيء؟ ما غرم شيء. أعطيتك ما في بيتي فكان فيه شيء لا قيمة له، ما خسر شيء. والمحذور في العقود هذه أن يدور بين الغنم والغرم، أما إذا دار بين الغنم والسلامة فلا شيء في ذلك، إذا دار بين الغنم والسلامة فإنه لا شيء في ذلك، لأنه إما سالم وإما غانم، المحذور إما أن يغنم وإما أن يغرم، وبهذا يكون العقد عقد ميسر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كما تقدم، لأن ذي إن حصلت فمغنم فيما يتعلق بعقود التبرع، وإن تفت فليس فيها مغرم، وهذا من محاسن الشريعة، هذا من محاسن الشريعة، وهو جواز الغرر أو المخاطرة في عقود التبرعات لأنه لا غرم فيها. ونعم،
قال رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد، من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق.
نعم، قال رحمه الله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. أصل احدد، يقول كل ما أتى ولم يحدد، كل ما أتى في الشرع ولم يحدد قدره ولا مسافته مثلا فبالعرف، إذا لم يحدد بالشرع فإنه بعرف، لأن الشيء إما أن يكون معروفا لغة كالسماء والأرض والبر والبحر ونحو ذلك، هذه معروفة باللغة، وإما أن يكون معروفا بالشرع مثل مسمى الصلاة الصيام الحج، هذه ليس للرأي فيها، ليس للعرف فيها مدخل، لكن ربما يدخل العرف في بعض فروعها، العرف يدخل في بعض فروعها في بعض فروع الأشياء، مثل ما يذكر مثلا في الحركة في الصلاة، ومثل مثلا قدر الدم الخارج ومتى يكون يسير كثير، ولهذا هذه أمور يقع فيها خلاف، لكن أصلها أنها محددة شرعا. وهنالك أمور ردت إلى العرف مثل الحرز في السرقة، السارق إذا سرق من حرز فإنه تقطع يده، شرطها الحرز بالشروط الأخرى أيضا، هناك شروط وقع فيها، لكن الحرز شرط من شروطه، من شروط حد السرقة. هل الحرز محدد؟ لا، يختلف الحرز من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن سلطان إلى سلطان، حينما يكون السلطان في البلد قويا وتكون هيبة وتنفذ الحدود ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يختلف الحرز. كذلك حسب المال، فحرز المال من الذهب والفضة ليس كحرز الأغنام والماشية وكذلك الأمتعة، فكثير من الأمتعة في الأسواق حرزها ربما يكون في نفس المكان وتستر بشيء، لأنه معروف عادة أنه لا توضع إلا على هذا الشيء، والماشية في البر تحرز بما فيه من الحظيرة ونحو ذلك، السيارات في حال الأمن والاستقرار عند الباب محرزة، ما لحال يقول إنها حرزها يعني أن تربط أن تدخل، لا، حرزها عند الباب، باب البيت الخارجي حرزه على الباب، فلو جاء سارق فاقتلع هذا الباب يكون سرق شيئا من حرزه، لكن حينما يختل الأمن ويضطرب فالحرز لابد أن يكون أقوى من ذلك، لابد أن يكون أقوى من ذلك، والحدود تدرى بالشواذ، وهذا باب واسع. وكذلك أيضا مسميات أخرى، مسمى السفر، الله سبحانه وتعالى أطلق السفر، قال وإذا ضربتم، فليس عليهم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب، هل السفر لو حد محدود؟ الجمهور اجتهدوا واختلفوا، لما لم يكن هناك حد في الشرع ولا حد في اللغة عند ذلك حصل اضطراب، ولهذا كان الحد يعني إلى العرف، لا نقول إنه حد معين، بل ينظر إلى العرف في مسمى السفر، فما سماه الناس سفرا فهو سفر. وكذلك مسمى الخف، مسمى الخف بالعرف، فكل ما يلبس على القدمين ويتقى به البرد سماه، سواء كان من جلد، من كتان، قطن، من صوف، بل لو كان إنسان في بلاد ما يمكن أن يحصل الدفء إلا بأن يلف خرقة مثل العمامة على رجله، يلبس جورب ما يحصل به التدفئة، يحتاج أن يلبس خرقة يلفها ويربطها، خرقة لفة، نقول في هذه الحالة هذه هي الخف، ولو كانت خرق مربوطة، لأن هذا المعتاد في هذا المكان، ولهذا ربما صارت هذه الخرقة كالجبيرة فلا تأخذ حكم الخف، معنى أنه يمسح عليها حتى يستغني عنها، لأنه لو فكها لو حلها لا تضرر وتجمدت رجلاه وسقطت أصابعه في المناطق الشديدة البرد والتي فيها الثلوج، فلا يمكن أن يخلع هذه الخرقة أو يزيلها فيتوضأ بالماء فيتضرر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وهذا بحث واسع في هذه المسألة، والعرف مجمع عليه، ولهذا قال العلماء في القاعدة العادة محكمة ومحكمة، قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة في حديث عائشة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعرف جاء الرد إليه. فالأكل من مال اليتيم بالمعروف، كان غنيا فليستعف، من كان فقيرا فمن كان يسعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان وليا على مال يتيم يأكل بالمعروف المعتاد. فرد العرف، فرد إلى العرف في هذه المسائل، فدل على أن العرف يرد إليه. وباب العرف واسع، والعرف يحتاج له المتكلم في العلم، يحتاجه المفتي. ولهذا من لم يعمل بالعرف فإنه ربما حلل الحرام وحرم الحلال وخالف مقاصد الناس. مقاصد الناس في العقود تختلف، وإذا لم يتكلم ويفتهم على مقتضى عرفهم فإنه يغير ما هم عليه من القصود التي يقصدونها. وجاء العرف في مواضع كثيرة، وقد بسطه العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فهو حجة أو استعمال الناس لهذه العرف حجة يجب العمل بها، لكن له شروط: أن يكون مضطردا مستقرا سابقا، سابقا بمعنى أن يكون، وأن يكون مضى عليه العمل وعرفه الناس العرف. واختلف العلماء هل العرف والعادة واحد أو مختلفين. قيل العرف والعادة واحد، وقيل العادة تتعلق بالأمور العملية والعرف بالأمور القولية، وقيل إن بينهما العموم والخصوص المطلق، وهذا أصح. نقول كل عرف عادة وليس كل عادة عرفة، وهذا الأحسن. والعادة أن العرف يكون في الأمور العامة، والعادة في الأمور الخاصة، مثل عادة المرأة في الحيض، هذه خاصة، كل امرأة لها عادة، عادتها غير عادة أختها، غير عادة جارتها، فتختلف عادة النساء، ولهذا ترجع إلى عادتها. فالعادة أخص، فبينهما العموم والخصوص المطلق. إيش معنى ذلك؟ يعني أن العرف أخص مطلقا والعادة عام مطلقا. ونطلق على العرف عادة، العادة العامة، العرف العام نطلق على العادة، وما كان مختصا، ما كان مختصا فإنه يطلق عليه عادة. عادة يعني تمثلها كدائرتين، دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. أيهما العرف؟ الدائرة الصغيرة ولا الكبيرة؟ العرف. كل عرف عادة وليس كل عادة عرفة. أيهما العرف؟ دائرة، نعم الدائرة الصغيرة، الدائرة الصغيرة. مثل الإسلام والإيمان، الإيمان الإحسان الدائرة الصغيرة، الإيمان الدائرة الأكبر، الإسلام ده. ولهذا المسلمون أكثر من المؤمنين، والمؤمنين أكثر من المحسنين، فالمحسنون أخص مطلقا، فهم أخص في أنفسهم أعم في أعمالهم. والمؤمنون كذلك أخص من أهل الإسلام في أنفسهم لأنهم أقل عدد، لكن هم أكثر في وصف أعمالهم. ولهذا الإسلام تعم جميع أهل الإسلام، كل يعني كل مؤمن، كل محسن مؤمن ومسلم، كل مؤمن مسلم. فلهذا كانت دائرة العرف أخص من دائرة العادة. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف احددي. وهناك مسائل كثيرة تعلق به أن العرف يختلف، ولهذا يجد للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفروج، بقدر ما أحدثوا من الفجور، يجد للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور. فتختلف الأحكام من عصر إلى عصر، ولهذا لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان والأعصار، لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان والأمكنة. فربما يكون الحكم في هذا الوقت غير الحكم في وقت آخر، غير الحكم في وقت آخر بحسب عادات الناس وأعرافهم. من ذاك صيغات العقود مطلقة، ونحوها في قول من قد حقق. يعني من ذلك الشيخ رحمه الله يريد أن يمثل على أنواع من الأعراف التي تدل على أن المرجع فيها إلى ما تعرف الناس، من ذلك العقود، عقود البيع، عقود عقد النكاح، عقد البيع، ما يجري بين الناس يرجع إلى العرف، عقود صيغات العقود مطلقا. المقصود من البيع هو حصول الرضا، هل له صيغة خاصة؟ نقول له كل ما دل على الرضا فإنه يحصل بيع. ولهذا تختلف الصيغ من بلد إلى بلد، هذه الصيغة في هذا البلد هي عقد بيع، وفي بلد آخر لا، ليست عقد بيع، ربما هذه الصيغة في هذا البلد ضد المعنى في بلد آخر. ولهذا يحسن لمن يتكلم أن يعرف أعراف الناس. ولهذا يقول المقيم رحمه الله: الفقيه يقول ماذا أردت، ماذا أردت، يعني ايش قصدت، حينما يأتيك سائل يسألك عن عقد جرى بصيغة، السائل مسؤول عنده هذه الصيغة ليست عقدا، ليست عقد، لو أفتاه بمقتضى عرفه وعادته في بلده لقال ما يصح أو ليس عقد، وهو بينهم عقد، فهل يقوله ماذا نطقت أو ماذا أردت، ماذا أردت. فالفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت. ولهذا يهلك الناس، يعني هلاك الأبدان والأديان، بنصف فقيه ونصف طبيب، هذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان. فلا بد أن يكون الفقيه طبيبا عالما بأعراف الناس. وقال الشيخ: من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق، لأن بعض أهل العلم يقول الصيغة واحدة في عقد النكاح، بعض العلماء يقول إنه يجري بصيغتي أنكحتك وزوجتك، هذا في المذهب، لكن الصحيح أنه بكل صيغة يحصل بها أنه زوجه بها ورضي. لو قال عندهم مثلا أنه إذا قال أعطيتكها ابنتي موليتي فقال قبلت، كذلك يصح. ولهذا في الصحيحين النبي عليه قال: اعتقتك وجعلت عتقتك صداقك، فكان هذا زواجه منها عليه الصلاة والسلام. الآن بين الناس تأتي أنت إلى المحل وأنت ساكت، تأخذ السلع ثم تقف عند المحاسب وتقرأ على في الشاشة السعر، ربما تراه وتخرج المال تعطيهم، لا تتكلم ولا يجب لك أي صيغة، معاطات. وهذا الصواب قول الجمهور خلاف للشافعي، ما جرى بينك وشيء، وش جرى بصيغة معاطات. أيضا أنت ما علمت السعر حتى ظهر، ولا يشترط أن تعرف سعر كل واحد، بل تأخذ السلع كلها جميعا وتجمعها، وأنت ما تعرف قيمة هذا ولا قيمة هذا، إنما تعرف قيمة الجميع ويجري العقد في ذلك. تأتي إلى صاحب المغسلة تعطيه الثياب تضعها وتمشي، تأتي من آخر النهار أو من الغد ثم تعطيه المال، ما جرى بينك صيغة، لكن عادة وعرف أنه يستقبل الناس، تركب مع صاحب الأجرة تقول أوصلني المكان الفلاني، ومعتاد أن المكان الفلاني بعشرة ريالات 20 ريال، العرف يقضي بينكما. لو أردت أن تقول أنا ما أعطيك شيء، أنا ركبت، أنت متبرع، لو قلت له أنا ما أعطيك، لماذا أنا ركبت معك ما قلت لي أوصلك مثلا بعشرة ريال، يقول لا، العرف جاري بذلك. لكن لو كان الذي ركبت معه يعني رأك إنسان مار ليس من عادتها، ليست سيارة خاصة للأجرة تعرفها مثلا، ورأك على الطريق متعطل فأركبك وركبت معه، هذا في الغالب أنه أراد الإحسان فلا تعطيه شيئا، لكن أن تعطيه باب الإحسان إذا قبل، إلا إذا شككت في الأمر لابد أن، لأن بعض الناس ربما يعمل بأجرة وأنت وليس عليه إشارات الأجرة، فإذا شكت الأمر تحتاط، إلا تحتاط في ذلك لأنك لا تعلم، وليس أن يكون أجرة محددة، فتجري بينك وبين العقد لأنه ليس جاريا على العرف، فلهذا العرف يجري في صيغات العقود مطلقا، وما حصل الشك فيه لابد من تحريره كما تقدم، لابد من التحرير حتى لا يقع النزاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالكي.
نعم. كذلك مثل ما تقدم في أن العقود أنها تجري بين الناس على العرف الجاري بينهم بلا استثناء، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. تقدم معنا المشروط عرفا كالمشروط شرطا، ولهذا إذا جرى عقد، إذا جرى معاملة بين اثنين فوليس هنالك شرط شيء ملفوظ، هناك شيء معروف، فيجري مجرى الشرط، مثل السمسار ومثل الحمال الذي يحمل بالأجرة ونحو ذلك، وهذا كله تقدم. لكن في مسألة السمسار، حينما تشتري بواسطة السمسار الذي بينك وبين صاحب المال أو صاحب الملك السلامة وبركاته، ففي هذه الحالة العادة أنه يأخذ نسبة، تختلف في بعض البلاد 2.5%. فإذا اشتريت السلعة فيستحق هذه النسبة. لو قلت أنا ما أعطيك، أنت ما شرطت عليه، نقول المشروط عرفا كالمشروط لفظا، كأنه قال حقي أو أنا نصيبي 2.5%، ما يحتاج شرط، هو كالملفوظ. ولهذا قال: واجعل كلفظ كل مطلق، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. بل هذا أبلغ في الحقيقة، أبلغ من المشروط، لأنه حينما يكون معروف هو يقول أنا أعطيه مثل ما يعطي سائر الناس، وهو كذلك يرضى بما يرضى به سائر الناس، فهو أطيب للنفوس، ربما المشارطة عليه تورث نزاع، لكن حينما يجري على الإطلاق فلا. ومن أراد أن لا يعطي أو يعطي قلاك لابد أن يشرط. لو كان يريد أن يعطيه أقل من 2.5%، يقول اسمع أنا سوف أعطيك 2.5%، لا نعطيك الشرط الجاري، في هذا لا بأس، لأن هذا بينهما، أعطيك 1%، لا بد من أن يبين له عند الإطلاق له المشروط عرفا. إذا أراد أن يعطيه دون ذلك لا بد أن يبين كاللفظ. وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك. كذلك أيضا هذا الشرط يعود إلى المتعاقدين. هذا يتعلق بأن الشيخ تكلم في العقود رحمه الله، هو أشار إلى شيء يتعلق بالعقود مع شروط العقد كثيرة، لكن أراد لأن لما كان في التصرف قال إنه لابد أن يكون مالكا، فإذا كان هو مالك للسلعة، مالك للأرض، مالك للسيارة، في هذه الحالة يجوز أن يتصرف فيه. فهذه شروط تعود إلى العقد، هناك شروط تعود إلى المعقود، هناك شروط تعود إلى صيغة العقد. الشروط في البيوع لابد أن يوجد شروط تعود إلى العاقد، وهو 7، شروط تعود إلى المعقود صيغة العقد الإجاب والقبول، و شروط تعود إلى نفس الشيء المعقود عليه، وهي أيضا من ضمن الشروط المتقدمة في شرط العاقد، يعني من كونه مال، يعني هذه الشروط 7 تتعلق بالمالك، وتتعلق أيضا بصيغة العقد، وتتعلق أيضا بالمعقود عليه، هذه الشروط التي ذكروها في الجميع. فأما هذا الشرط من الشروط كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك، أن يكون له ولاية، إما أن يكون مالكا أو له ولاية، والولاية في الغالب تكون من جهة الشرع، الولاية هذه من جهة الشرع، مثل القاضي، مثل ولي اليتيم، ونحوه، هذه ولاية شرعية، والوالي والقاضي والحاكم هذه لهم له ولاية التصرف فيما له. هنالك ولاية تتلقى من المالك، هناك ولاية تتلقى ليست من الشرع تتلقى منك، لكن هي بإذن الشارع. إنما هذه الولاية الشرعية هذه لازمة ولا بد أن تحصل الولاية على اليتيم ونحو ذلك. أما الولاية أما ما نفس المالك له أن يوكل، له أن يجعل وصيا مثلا له أوصيت فلان على ثلثي جعلته وصيا يتصرف فيه، وكلت فلان مثلا، هذه تتعلق بنفس المالك وله الولاية، وهذه الولاية تعود شروطها إلى ما فوضه فيه صاحب المال. أما الولاية الشرعية فإنه يتلقاها من الشرع، يتلقاها من الشرع، فكل ما يعود إلى مصلحة المولى عليه فإن له أن يتصرف فيه على وجه المصلحة لمن يتولى ماله. نعم. وكل،
قال رحمه الله تعالى: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي.
نعم. قال: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر، فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة أيضا، وذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في قواعده، القاعدة 63 في كتابه القواعد رحمه الله، وذكر معنى هذه القاعدة هو أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كل من لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه، يقول رحمه الله. كما قال الشيخ هنا مثل يعني من له خيار الشرط، خيار العيب، أنت اشتريت سلعة وشرطت الخيار إلى 3 أيام، فلك أن ترد السلعة قبل 3 أيام. لو قال البائع: لا أنا ما أرضى، نقول: لا، ما يعتبر رضاه ولا يعتبر علمه، وجدت في السلع عيبا رددتها ترد به، ما ليس له حق الرد. كذلك أيضا الولاية، كذلك أيضا من العقود التي للرجل يتولاها الطلاق، لا يشترط فيه رضا المرأة. العدة لو أنها لا يشترط فيها علمها، لو مثلا طلقها فمضت العدة تمضي ولو لم تعلم. كذلك أيضا إذا توفي زوجها هي لا تعلم، فلا يشترط علمها، فمضت 4 أشهر و10 وهي ليست حاملا فإنها تخرج من العدة ولو لم تعلم. ما علمت إلا بعد 5 أشهر، نقول: قد خرجت. ما علمت، نقول: ما يشترط العلم، العلم لأجل حصول الإحداد، ما دام فات الحمد لله انتهى الأمر، ما دام ما علمت مثلا بوفاته. وهكذا سائر كل ما لا يعلم ما يشترط. كذلك الشريك في الشفعة، لو أرى باع شريكك نصيبه فلك أن تنتزعه من المشتري بغير رضاه، لك أن تشتري ولا اشترط رضاه، لأن رضاه غير معتبر. وذكر الشيخ مثالا في خلاف كمبرئ فعلمه لا يعتبر، كمبرئ فعلمه لا يعتبر. لو كنت تطلب إنسان مال 100,000 ريال فأبرأته منه، فالمذهب أنه لا يشترط رضاه ولا علمه، يبرأ. وهنالك قول لمالك رحمه الله أنه يشترط رضاه لما في حصول ذلك من المنة. إنسان يطلب إنسان مال فأبرأه منه، فقال: أنا لا أرضى، أنا أعطيك حقك ولا أرضى، أنا قادر على سداده والحمد لله. صحيح أنه له ذلك وأنه لا يبرأ بذلك ولا يجبر على الرضا بما لا يرضى، لأن هذا وإن كان فيه إحسان لكن قد يكون عليه فيه منة، وهو يقول: هذا حقك وأنا أعطيك حقه. وهذا هو الصحيح. وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، وكل دعوى لفساد العقد، هذه ترجع إلى قاعدة، وهو أنه إذا مضى العقد وتم فادعى أحدهما أن العقد فات شرط من الشروط، مجرد دعوة، يقول أصل صحة العقد، قال أنا بعتك هذا الشيء وأنا غير مكلف مثلا، فالأصل صحة العقد، لكن ربما أيضا يرجع إلى قاعدة أخرى، الأصل عدم البلوغ. هذه قواعد فيها خلاف، هذه قواعد فيها خلاف، وترجع إلى الدليل، وترجع إلى قاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر، هل يقدم الظاهر أو يقدم الأصل؟ الصحيح أنه له أربعة أحوال كما نبه ابن رجب رحمه الله، إذا تعارض الأصل والظاهر، فتارة يقدم الأصل، وتارة يقدم الظاهر، وتارة يخرج في ذلك روايتان، وتارة إذا كان هنالك قرائن، فإن كان هنالك بينة أو خبر فإنه يقدم الظاهر، يقدم الظاهر وإن كان الأصل على خلاف ذلك، كذلك القرائن الدالة على هذا. وهنالك مسائل كثيرة، كما لو سار في طريق وله رائحة في ماء وله رائحة تدل على أنه نجس، الأصل الطهارة، لكن الظاهر أن هذه نجاسة، هل يحكم بهذا الشيء الظاهر المحتمل أو يحكم بالأصل أن الأصل طهارة الماء؟ هذا يرجع إلى القرائن والدلائل الدالة على هذا الخبر. لبي ثوب صلى في مكان له رائحة يحتمل نجاسة، هل يبني على الأصل والأصل طهارة أو يبني على الظاهر المحتمل؟ إن قوي الظاهر فيعمل به، إن لم يقوى فيرجع إلى الأصل، هذه أمور ترجع إلى الاجتهاد. ومضى معنا أيضا فيما إذا في مسألة الشكوك، إذا فرغ من الصلاة ثم شك بعد ذلك، سبق أنه يمكن يرجع إلى قاعدة اليقين وأن اليقين تمام، لكن الأحسن لا نقول يقين، نقول أن الأصل تمام الصلاة، أن الأصل عدم التمام، الأصل عدم أدائها لأنها ثابتة بيقين فلا يخرج إلا بيقين، ولما سلم حصل الشك فالظاهر أنه أتمها، والأصل وإن كان يرجع اليقين لكن نقول الأصل أنها باقية في ذمته، والظاهر أنه أتمها، ولهذا عمل بهذا الظاهر على ذاك الأصل، فتارة يغلب الظاهر وتارة يغلب الأصل، ولهذا قال مع ادعاء صحة لا تدي، فالأصل الصحة، فمن ادعى خلاف الصحة فإنه لا يدي إلا في صور خاصة تأتينا إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل أنا أعيش في بلاد غير مسلمة، هل أمتثل حكم الضمان في هذه البلاد؟
هل
أمتثل لحكم الضمان في هذه البلاد كضمان السيارات والمنازل، علم أن هذا الضمان لا يقوم على أصل وحكم الشريعة؟
المسلمون يعني نقول من دخل مع عند قوم وجرى بينه وبينهم اتفاق فإنه يفي لهم بذلك، يجب عليه الوفاء بذلك، فإذا أتلف شيئا فإنه يضمنه، بل ولو كانوا حربيين، بل ولو كانوا حربا، ما دام دخل بتأشيرة، دخل بجواز ونحو ذلك، فإنه إذا أتلف شيئا فإنه يضمنه، إذا كان هذا مما يضمن وعندهم. وإن كان في بلاد الإسلام له حكم آخر دخل على شرطهم، ولهذا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه خرجه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر، فأمسكهم المشركون ورادوا أن يقيدوهما، فقالوا لهم أو شرطوا عليهم أن يطلقوهم ولا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة وأبوه ثم أخبره بذلك، أخبره يعني هل يلزمون؟ قال عليه الصلاة والسلام نفي لهم ونستعين الله عليه، يعني أمره أن يفي بما شرطه المشركين مع أنهم الحرب، فأمره أن يفي، فإذا كان هذا في حال حرب والحرب قائمة وهذا شرط يعني إلزام على سبيل القهر والقوة وفار من بلادهم ليس داخل، فالذي هو داخل إلى بلاد وإذا كانت أيضا في حال اطمئنان ليس هنالك حرب، ها من باب أولى أنه يفي لهم بذلك، والأدلة في هذا كثيرة، ولهذا في الحديث المقدام معدي كرب عند أبي داود بإسناد صحيح أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، بقي على عهد 4 أشهر، فسار معاوية رضي الله عنه لما بقي 4 أشهر، وكانت المسافة بينه وبينهم 4 أشهر، حتى إذا انتهى العقد إذا هو على أبوابها وعلى سورها. فلما سار أو كان قريب منهم قال المقدام بعد كلمة: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عقد عقدة بينه وبين قوم فلا يحلنها ولا يعقدنها حتى يمضي أجلها. فسمع معاوية ورجع رضي الله عنه. إيش معنى ذلك؟ يعني أن هذه 4 أشهر داخلة في العقد، يعني أنه لا تسير إليهم حتى تتم، وأن هنالك زيادة على هذا العقد وهو المسافة، فهي كالمعروف، ربما يرجع إلى المعروف، يعني كأنه معروف عرفا ومشروط شرطا حتى بين الإسلام وبين غيرهم، أنه لا يسير إليهم ولا يتحرك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أراد أن خشي منهم الخيانة وأراد أن ينقض العهد لا يأتيهم على خفية ولا يمضي قبل مضي المدة حتى يكون على أسوارهم عند انتهاء، بل يخبرهم يقول: لا عهد بيننا وبينهم، فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وإياهم سواء، استويتم في العلم، علمت ذلك وهم علموا ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.